بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فغفر الله لك. يقول الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحدود: باب قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وفي كم يقطع؟ وقطع علي من الكف، وقال قتادة في امرأة سرقت فقطعت شمالها، ليس إلا ذلك. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قال: النبي صلى الله عليه وسلم: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. تابعه عبد الرحمن بن خالد وابن أخي الزهري ومعمر عن الزهري. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقطع يد السارق في ربع دينار. حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الحسين عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته أن عائشة رضي الله عنها حدثتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقطع اليد في ربع دينار. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه قال: أخبرتني عائشة أن رضي الله عنها أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن مجن حجفة أو ترس. حدثنا عثمان قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أخبرنا عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم تقطع يد سارق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن المجن ترس أو حجفة، وكان كل واحد منهما ذا ثمن. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. تابعه محمد بن إسحاق وقال الليث حدثني نافع قيمته. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه 3 دراهم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنهما قال: قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه 3 دراهم. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنهما قال: قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه 3 دراهم. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد سارق في مجن ثمنه 3 دراهم. تابعه محمد بن إسحاق وقال الليث حدثني نافع قيمته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الباب هذه الأحاديث عن عائشة وعمر وابن عمر رضي الله عنهما في حد السارق. قد ذكر المؤلف رحمه الله حد شارب الخمر، ذكر حد السارق، ذكر حد الزاني والمحارب. والسارق جنس، والسرقة في اللغة الأخذ خفية، وفي الشرع أخذ شيء خفية ليس للآخر أخذه. اشترط الجمهور لابد أخذ من الحرز حتى تقطع اليد، بخلاف الغصب فإنه أخذ الشيء قهرا وأنت تنظر، والاختلاس أخذ الشيء خطفه ثم الذهاب والحرق، فالسرقة أخذ الشيء خفية، والغصب أخذ الشيء قهرا أمامك وواقف أمامك، والاختطاف أخذ الشيء ثم الحرق وأنت تنظر. ولا شك أن الغصب والخطف أشد، خلاف السرقة فإنه مختفي صاحب السرقة، والسرقة من كبائر الذنوب، ولهذا أوجب الله فيها الحد، والسارق فاسق إلا إن تاب، لأنه وصفه الكبيرة، والكبيرة وصح ما قيل في أنها ما وجب في حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة للنار أو اللعنة أو الغضب، فالسرقة يجب فيها الحد. والسارق إذا رفع إلى الحاكم الشرعي وثبت عليه السرقة وتوفرت الشروط، يعني سرق مالا يزيد عن 3 دراهم أو 4 دينار وأخذه من الحرز، حرز كل شيء بحسبه، الحرز يختلف، فحرز الدراهم بالصناديق يعني يكسر الصندوق، أما إذا وجد الدراهم في صندوق مفتوح أو في سيارة مفتوحة فلا تقطع يده، لكن يعزره الحاكم. والأغنام تكون في الحظائر، خرجهم من الحظيرة، وحرز السرقة في ما يظهر السيارة إذا ظهر أنها حرز، إذا كانت الشوارع الآن عندنا الآن إذا كانت السيارة مغلقة ثم كسرها فقد أخذ من الحرز. وإذا سرق ولم يرفع إلى الحاكم وأراد أهل الحي أن يتعافوا الحد فيما بينهم وأن يعذبوا فلهم ذلك، لكن إذا رفع إلى الحاكم الشرعي وثبت عند المحكمة فلا بد من إقامة الحد وليس هناك شفاعة. ولهذا أول الحديث إذا وصلت الحدود إلى الحاكم فلعن الله الشافع والمشفع فيه. ولما سرقت المرأة المخزومية وكانت قرشية شريفة شق ذلك على قريش وأهمهم شأنها، وطلبوا من يشفع لهم عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسقط الحد عنها، فقالوا من يجتمع على ذلك إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشفع أسامة فغضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم تغير وقال تشفع في حد من حدود الله حتى قال أسامة استغفر لي يا رسول الله. وحد السرقة قطع اليد، نص القرآن، قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والمراد بالأيدي الأيمان في قراءة مسعود فاقطعوا أيمانهما، وهي قراءة شاذة تحمل على التفسير. اختلف العلماء فيما في اليد التي تقطع، فقيل تقطع من المنكب من الكتف، وقيل من الكوع، قيل من المنكب لأن هذا يسمى اليد، وقيل من الكوع لأن هذا اليد التي تغسل في الوضوء، وقيل من مفصل الكف، وقيل من أطراف الأصابع، والصواب أنها من مفصل الكف تقطع من مفصل الكف، لأن هي اليد الحقيقية التي يقوم بها الأخذ والإعطاء. ولهذا هو قال المؤلف في كم تقطع، يعني في كم تقطع، في كم يقطع. الصواب أن القدر الذي تقطع فيه السرقة ما كان ثمنه ربع دينار وهو يعاتب الدراهم 3 دراهم كما في الحديث، ربع دينار أو 3 دراهم، ربع دينار أو 3 دراهم. وهذا الأصل الذهب والفضة، الأصل أنه ربع دينار، وذهب الأحناف إلى أنه لا يقطع إلا في 10 دراهم، والصواب أنه يقطع في ربع دينار ويتعادل 3 دراهم. فالصعيد كما في هذه الحديث التي ذكر المؤلف رحمه الله، ولهذا قال وقطع علي من الكف، وهذا هو الصواب، يقطع من الكف، نص الكف، هذه هي اليد في اللغة والتي يكون بها مباشرة، لا من الكوع ولا من المنكب ولا من أطراف الأصابع، إذا من أطراف الأصابع هذا بعض اليد من أصول الأصابع، وهم يقول لها من أصول الأصابع. وقال قتادة في امرأة سرقت فقطع شمالها، ليس إلا ذلك. اختلفوا في قطعة الشمال عمدا أو خطأ، هل يجزي؟ ذكر الحافظ الآثار ترد على أن تدل على تجزي، قتادة يرى أنه تجزي، قال قتادة في امرأة قطع شمالها ليس إلا ذلك. كذلك روي عن الشعبي قال لا يزاد على ذلك قد أقيم عليه الحد. أما قطع الشمال بدون يعني يقصد قطع الشمال فلا، هناك من قال إذا قطع الشمال أجزأت مطلقا كما ظهر النقل عن قتادة، وقال مالك إن كان عمدا قطع الشمال عمدا وجب القصاص على القاطع، وجب على قطع اليمين، وإن كان خطأ وجبت الدية ويجزي عن السارق، كذا قال أبو حنيفة. وعن الشافعي وأحمد قولان. واختلف العلماء في من سرق وتعدد السرقة، فالجمهور على أنه إذا سرق أولا تقطع يده اليمنى، ثم إذا سرق المرة الثانية تقطع رجله اليسرى، ثم إذا سرق الثالثة تقطع يده اليسرى، ثم إذا سرق الرابعة تقطع رجله اليمنى، ثم إذا سرق الخامسة قيل يعزر وقيل يقتل، والصواب أنه لا يقتل وإنما يعزر. جاء في حديث أخرجه النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بلص فقال اقتلوه، قالوا إنما سرق، لكن الحديث لا يصح. وفي أنه سرق الخامسة في عهد أبي بكر، فقال أبو بكر كان رسول الله أعلم بهذا حين قال اقتلوه، ثم دفع ولا فتنة من قريش فقتلوه، هذا لا يصح. الصواب أنه لا يقتل للشارب ولا السارق. أما شارب الخمر ورد قتله في الخامسة، ورد ما يدل على أنه منسوخ على نسخه. ذكر مالك رحمه الله الحديث كلها عن عائشة أو ابن عمر. هذه الأول حديث عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، والدينار مثقال من الذهب، هو سبع الجنيه السعودي، سهم من 7 أسهم، فإذا كان الجنيه السعودي 70 يكون مثقال الدينار 10، وإذا كان 700 يكون ربع الدينار 100، فهو مثقال من الذهب وهو سبع الجنيه السعودي، يعني جزء من 7 أسهم على مقدار القيمة، فإذا كان الجنيه مثلا 700 يكون 100، إذا 75 يكون 10. الجنيه الدينار مثقال من الذهب، ربع دينار الدينار مثقال من الذهب، والجنيه مثقالان إلا ربع، ونصاب السرقة ربع دينار وهو ربع مثقال، الحديث الثاني حديث عائشة قال تقطع اليد السارق في ربع دينار. والحديث الثالث حديث عائشة أيضا قال تقطع اليد في ربع دينار. والحديث اللي بعده حديث عائشة أيضا أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن مجن حجفة أو ترس، وثمن المجن ربع دينار. المجن ما يتقي به فارس وقع النبال، جعله أمامه يتقي به وقع النبال، قال الترس وقع الحجفة. حديث عائشة أيضا الذي بعده قالت لم تكن تقطع يد السارق في أدنى من حجفة أو ترس، يعني في أقل، كل واحد منهم ذو ثمن. وحديث العبادة حديث عائشة قالت لم تقطع يد السارق على النبي صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن المجن ترس أو حجفة، وكان كل واحد منهم ذو ثمن، ويعادل ثمن ويعادل ربع دينار، فالأصل هو ربع دينار. حديث ابن عمر هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم، وثلاث دراهم تساوي ربع دينار، فالأصل في النصاب هو الذهب هو ربع دينار، وثلاث دراهم تعادله. حديث ابن عمر قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه 3 دراهم، وكذلك الحديث الذي بعده قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه 3 دراهم، والحديث الذي بعده كذلك قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد سارق في مجن ثمنه 3 دراهم. فهذه الحديث فيها أن نصاب السرقة ربع دينار أو 3 دراهم، وربع دينار يعادل 3 دراهم، 3 دراهم تساوي ربع دينار، ولكن الأصل هو الذهب. نعم يختلف اختلاف صرف الجنيه، صرف الجنيه إذا قلنا سهم من سهم من 7 أسهم هذا يختلف باختلاف الصرف في الأوقات والأزمنة. الآن كم الثمن، كم ثمن الجنيه؟ 56 يعني أقل من 10 راح يكون. نعم تقريبا في الآية والسارق والسارقة ذكر في تقديم السارق على السارقة، هنا قدم السارق على السارقة، والسارق والسارقة فقط وديهما. وفي الأسرقة الزانة والزاني فجدوا كل واحد منهم 100 جلدة. الله تعالى خالف بين الآيتين، في السرقة قدم السارق وفي الزنا قدم الزانية. قالوا الحكمة في ذلك لأن السرقة غالبا تكون في الذكور، فلهذا قدم السارق، وداعية الزنا في الإناث أكثر، ولأن الأنثى سبب في وقوع الزنا إذا يتأتى غالبا إلا بطواعية، هذا التماس. وليس يعني بمؤكد. وقال فاقطعوا أيديهما، اقطعوا بصيغة الجر، ثم قال أيديهما بالتثنية، شرع إلى أن المراد جنس السارق، والتثنية بالنظر إلى الجنسين المتلفظ بهما. والعلماء لهم مذاهب في القدر الذي تقطع فيه السرقة. ذكر حافظ ما قم من عشرين مذهب الذي تقطع فيه السرقة. الأول أنها قال بعض العلماء تقطع اليد في كل قليل وكثير، ما في تحديد تافها أو غير تافه، حتى لو سرق بيضة أو حبل أو ريال تقطع يده، وهذا قول ضعيف مخالف للنص، ولعل هؤلاء لا تبرك النصوص. الحديث صريحة في أنها لا تقطع في أقل من ربع دينار. وهذا منقول عن أهل الظاهر وعن الخوارج، ونقل عن الحسن البصري، وفي قال أبو عبد الرحمن ابن بنت الشافعي. والقول الثاني يقابل هذا القول أنها لا تقطع إلا في 40 درهما أو 4 دنانير، وهذا أيضا كان عليك مخالف نص. والقول الثالث أنها تقطع في القليل، في كل قليل وكثير، إلا إن كان المسروق تافيا فلا تقطع. والرابع أنها تقطع في درهم وصاعد، والخامس في درهمين، والسادس فيما زاد على درهمين، والسابع في 3 دراهم، والثامن مثله إلا إن كان المسروق ذهبا فنصابه ربع دينار، وإن كان غيرهما فإن بلغت قيمته 3 دراهم قطع به، والتاسع مثل الثامن إلا إن كان المسروق غيرهما فيقطع به إذا بلغت قيمة أحدهما، والعاشر مثله إلا أنه يكتفى بأحدهما إلا إذا كان غالبين. فإن كان أحدهما غالبا فالمعول عليه، وهذا هو 11، والثاني عشر ربع دينار أو ما يبلغ قيمته، والثالث عشر 4 دنانير، والرابع عشر 1/3 دينار، والخامس عشر 5 دراهم، والسادس عشر 10 دراهم، والسابع عشر دينار أو ما بلغ قيمته، والثامن عشر دينار أو 10 دراهم، والتاسع عشر ربع دينار. هذه أقوال لبعض العلماء، لكن الأقوال تعرض على النصوص، تعرض على كتاب الله وسنة رسول الله، ما وافقها قبل وما خالفها رد. وإذا عرضنا هذه الأقوال وجدنا أن أسعدها بالدليل أنه ربع دينار، القول بأنه تقطع في ربع دينار أو 3 دراهم، والأصل الذهب، وثلاث دراهم وربع دينار يساوي 3 دراهم، هذا هو الصواب الذي دل عليه النص. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. والمجن الذي هو الحدث الذي قطع فيه ثمنه 3 دراهم، فصار الأصل النصاب ربع دينار أو 3 دراهم. فدل بعضهم بالقطع في المجن على مشروعية القطع في كل ما يتمول قياسا، واستثنى الحنفية ما أسرع إليه الفساد، وما أصله الإباحة كالحجارة واللبن والخشب والملح والتراب والكلى والطير، نعم. نعم، في الغالب قال بعضهم يعتبر في الرسول، بعضهم تأول واجتهد. نعم.
والله إذا في مسألة قطع الشمال، إذا قطع الشمال اخترتم وقلتم الصواب أن هذا يجزئ.
نعم، يجزئ كما قال، قال كما قال قتادة، قتادة قال أنه يجزئ، قال جماعة من أهل العلم يعني لا يجمع له بين أمرين، قطعة الشمال ما نقول عليه تقطع اليمين فيبقى مقطوع اليدين، لكن إن كان متعمد يعذر، يعني القطعة إن كان متعمد، يعني إن كان مخطئ، إن كان متعمد هذا لابد من تعذيره، وإن كان جهل كذلك يتسرع يعذر، ينظر هذا اللي تسرع في قطع يده الشمال هل هو جاهل هو عالم هو مخطئ. نعم.
بقي حديث
مسعود: فاقطعوا أيمانهما. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده.
هذا ليس فيه جواز لعن اللعن الفاسق على العموم، على أنه على جواز لعن أصحاب الكبائر والعصاة والكفر على العبو. فلعن الله السارق أل للجنس، المرأة جنس السارق ليس المرأة سارقا معين، إلا على جواز بعد السارق. لعن الله السارق، لعن الله الزاني، لعن الله شارب الخمر، لعن الله أكل الربا، لعن الله اليهود والنصارى على العبو. أما التخصيص ففيه خلاف، أجازه بعض العلماء ومنعه آخرون، الصواب المنع من معين، لأن معين قد يخرج من هذا الوعيد بالتوبة أو بحسنات الماحية أو بالمصائب أو بالعذر لأنه جاهل، فلا يلعن معين بعينه على الصحيح. يقول لعن الله السارق، سبق الحديث هذا، يسرق البيضة وتقطع يده ويسرق الحبل وتقطع يده، معلوم أن البيضة ما تقطع فيها اليد أقل من 3 دراهم، وكذلك الحبل. والمعنى أن السارق الذي يسرق البيضة ويسرق الحبل يجرئه سرقته هذا القليل على أن يسرق الكثير فتقطع يده، يعني الله السارق الذي يسرق البيضة فتجره ذلك إلى سرقته لا تقطع فيه اليد. وإن معلوم أن البيضة والحبل ما تقطع فيه اليد، لكن المعنى يعني الله السارق الذي يسرق البيضة ويسرق الحبل فيجرئه ذلك على سرقة الكثير الذي تقطع فيه يده. وتأول الأعمش البيضة بأن البيضة التي تكون على الفارس على الرأس ثم البيضة تقي بها وقع النبال وثمنها أكثر من 1 دراهم. وتأول الحبل بأن حبل السفينة وثمنه مرتفع، لكن المرتد الجمهور أن هذا التفسير مرجوح، تفسير الأعمش البيضة بيضة الحديد والحبل حبل السفينة مرجوح، والمعتمد الأول. نعم البيضة بيضة الدجاجة، نعم هذا اللي عليه الجمهور الأكثر. ومعلوم أن بيضة الدجاجة ما تقطع فيها اليد، لكن المعنى أنه تجرئه على سرقة الكثير فتقطع يده. نعم.
أحسن إليك. باب توبة السارق. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد امرأة، قالت عائشة وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتابت وحسنت توبتها. حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط فقال أبايعكم على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فأخذ به في الدنيا فهو كفارة له وطهور، ومن ستره الله فذلك إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قال أبو عبد الله إذا تاب السارق بعدما قطع يده قبلت شهادته، وكل محدود كذلك إذا تاب قبلت شهادته.
هذا الباب توبة السارق، أو توبة السارق يعني وأنها تنفذ الذنب وترفع عنه اسم الفسق وتقبل شهادته. إذا تاب محى الله الذنب ورفع عنه اسم الفسق وقبل شهادته. والمراد التوبة النصوح التي تستكمل شروطها بأن يقلع عن المعصية فلا يعود للسرقة، يتخلى عن السرقة، ثم يندم على ما مضى، ثم يعزم عزما جازما على أن لا يعود إليها، ويرد المال إلى أهله. من توبة أن يرد المال الذي سرقه إلى أهله، لكن لا يلزم من ذلك أن يظهر نفسه ويقول هذا مال سرقته منكم خذوه، لا، لأن هذا ترتب عليه وصفه. يوصله إلى أصحابه بنفسه يقول هذا استحقاق لكم من شخص، أو يوكل أحد يوصل المال إليهم ثم يتوب. لا يلزم من ذلك أن يقول هذا ثوب مال سرقته، لأن هذا ترتب عليه مفسدة. فإذا وصل المال إليهم تاب بعد الندم وبعد الإقلاع، وتكون التوبة لله، أصل وجه الله والدار الآخرة لله، لأن التوبة عبادة. يكون هذا قبل الموت، فإذا تاب محى الله الذنب وسلم من شره الدنيا الآخرة. ومن شرط الذنب كما سبق إيصال المال إلى صاحبه، ورفع عنه اسم الفسق وتقوى شهادته. ذكر الملك حديثها حديث الأول حديث عائشة في قصة المرأة التي قطعت، وهي مخزومية قطعت، قالت تابت وحسنت توبتها، فكانت تأتي بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ترفع حاجتها عائشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقضي حاجتها. والحديث الثاني حديث عبادة بن الصامت في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم رخط من الأنصار على ما بايع عليه النساء، في قول الله تعالى في سورة المتحدة: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك بمعروف، ستة أشياء. بيع الرجال على هذه البيعة، وبيع النساء ستة أشياء: عدم الشرك، وعدم السرقة، وعدم الزنا، وعدم الإتيان بالبهتان، وعدم المعصية في المعروف، وعدم القتل، ولا أقتل أولادهن. خامس سقط. سادس: لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا. هنا سقط لم يذكر في الحديث ولا زينة، في الآية ذكر ولا زينة، في الزنا ولا تقتلوا أولادكم ولا تقتلوا المفتنين يكتره ولا تعصوني في معروف. هذه هي البيعة، بيعة الرجال وبيعة النساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن وفى منكم فأجره على الله. من وفى بهذه البيعة والتزم بهذه الأمور فأجره على الله. ومن أصاب من ذلك شيئا فمن أحد أمرين: إما أن يؤخذ ويقام عن الحد، وإما أن يسره الله. فمن أخذ به في الدنيا فهو كفارة له وطهور. الحد طهور، يطهر يطهر ويسلم من الحد ولو لم يتم. فإقامة الحد طهارة، والله أكرم من يجمع عليه يوم القيامة بين عذابين: عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة. ومن ستره ذلك إلى الله ولم يتب ومات على ذلك فهو تحت مشيئة الله، ولهذا قال: هو فذلك إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، كما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما من تاب فإن التوبة طهارة، إن تاب التوبة طهارة، وإن أقيم عليه الحد في قوس الحد طهارة، وإن لم يتب ولم يقم عليه الحد فأمره إلى الله. قال أبو عبد الله والبخاري رحمه الله: إذا تاب السارق بعدما قطع يده قبلت شهادته. صحيح، هذا صحيح، يعني يرتفع عن اسم الفسق إذا تاب توبة النصوح بالشروط. قال: وكل محدود كذلك إذا تاب قبل الشهادة. كل محدود، كل من أقيم عليه حد، مثل الزاني إذا تاب قبل الشهادة، وشارب الخمر إذا تاب قبل الشهادة، والقاذف إذا تاب قبل الشهادة. كل محدود، كل من أقيم محدود من أقيم عليه الحد إذا تاب قبل الشهادة، هذا صحيح. وجه مناسبة هذا الحديث الترجمة وصف التوبة بالحسن، قال يقولها: تابت وحسنت توبتها. الحديث الأول حديث عائشة: تابت وحسنت توبتها، لأن هذا يقتضي أن هذا الوصف يثبت للتائب فيعود إلى حالته السابقة التي كان عليها. وفي الحديث الثاني حديث عبادة وجه المناسبة للترجمة أن الذي يقيم عليه الحد وصف بالتطهر، قال: فمن أصاب من ذلك شيئا فأخذ به في الدنيا فهو كفارة له وطهور. فإذا تاب إلى ذلك فإنه يعود إلى حالته السابقة فتقبل شهادته. نعم.
أحسن الله لك. باب المحاربين من أهل الكفر، من أهل الكفر والردة. وقول الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا.
لا بد يبحث جهده كيف ينفق المصالح العامة بالنية حاله، ينفق المصالح إذا عرف يعطي الصاحب يقول له الصدقة، صدق بها أو يفتح المساجد أو في المصالح العامة بالنية بالنية عنه.
أحسن الله إليك. مسألة يسيرة ذكرتهم بحثها وجدتها في لعلها تراجع أكثر، لكني وجدتها في الشرح الكبير والإنصاف. قال القسم الرابع الملاعنة، تحرم على الملاعن على التأبيد، أما إذا لم يكذب نفسه فلا نعلم أحدا قال بخلاف ذلك إلا قول شاذا.
بس في اللعنة
اللي وصيتهم إذا تاب هل ترجع امرأته
الملاعن؟
نعم. قال صاحب الإنصاف المرداوي القسم الرابع ملاعنة تحرم على الملاعن على التأبيد إلا يكذب نفسه، فهل تحل على روايتين؟
إلا أن يكذب نفسه،
إلا أن يكذب هكذا شكلها، أن يكذب نفسه فهل تحل على روايتين. ذكر الكتب ثم قال إحداهما لا تحل بل تحرم على التأبيد، وهو المذهب نقلها الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله وعليه جماهير الأصحاب، وصححه ذكر الكتب التي صحها ذلك. ثم قال وقال المصنف في هذا الكتاب في باب اللعان، قال الشارح المشهور في المذهب أنها باقية عن تحريم مؤبد والعمل عليه، وقدموا في المحرم الرعايتين والحاوي، وقدموا في الفروع أيضا. والرواية الثانية تباح له، قال ابن رزين وهو أظهر. قال الشارح هنا وفي باب اللعان وهذه الرواية شذ بها حنبل عن أصحابه، قال أبو بكر لا نعلم أحدا رواها غيره. قال المصنف ينبغي أن تحمل هذه الرواية على ما إذا لم يفرق أو لم يفرق الحاكم بينهما، فأما إذا فرق بينهما فلا وجه لبقاء النكاح بحال انتهى. وعنه تباح بنكاح جديد أو ملك يمين إن كانت أمة. فعلى المذهب لو وقع اللعان بعد البينونة أو في نكاح فاسد فهل يفيد التحريم مؤبد أم لا؟ فيه وجهان، وأطلقهما في المغني وذكر الكتب. قال أحدهما تحرم أيضا على التأبيد وهو الصحيح، قدمه في الكافي. والوجه الثاني لا يتأبد التحريم في المسألتين، قدمه برزين. وهنا فائدة، قال ذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى في كتاب التحليل أن الرجل إذا قتل رجلا ليتزوج امرأته أنها لا تحل له أبدا، وسئل عن رجل خبت امرأة على زوجها حتى طلقت ثم تزوجها أجاب يعاقب مثل هذا عقوبة بليغة، والنكاح باطل في أحد قولي العلماء في مذهب الإمام أحمد والإمام مالك وغيرهما، ويجب التفريق فيهم.
هذا شكل فخذ الرجل يعزر. أما صواب القول الأول أن تحريم مؤبد وظاهر الأحاديث ما من مسألة إلا فيها خلاف الغالب، لكن المعول على الخلاف الذي حضر من المرأة على ما قام عليه الدين. الصواب أنه فرق بينهما تفريقا مؤبدا. وأما على القول بأنه إذا لم يفرق الحاكم بينهما، يعني حمله على الحسن على هذه الرواية إذا لم يفرق الحاكم بينهما، لكن الغالب أن الحاكم يفرق بينهما. إذا الآن فرق بينهما الحاكم القاضي،
لكن
لو قدر أنه ما فرق بينهما يعني تحمل الرواية الثانية عليها. ولكن بكل حال الصواب أن اللعان فرقة مؤبدة ولا يمكن ترجع إليه، لأن المرأة التي لاعنت وأتت به على الوصف المكروه وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنها أتت به الولد، انظروا الولد إن أتى به كذا كذا واسع العينين خذل الساقين فهو الذي رميت به، فجاءت به على الوصف المكروه فقال النبي لولا الأيمان لك لي ولها شأن، لولا الأيمان لك لي ولها شأن، إلا على الأيمان مفرق فرق بينهما حتى ولو علم بعد ذلك ولو أكذب نفسه انتهى الأمر. الأمر فرقة مؤبدة، هذا هو الصحيح، والخلاف موجود. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد.
بل لا، هو الحاكم فرق بينهما خلاص. إذا الآن الحاكم فرق بينهما، إذا انتهت الأيمان فرق الحاكم بينهما. نعم.
قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجه الرابع أن عقده حقيقة النبوة وما معها، إما يكون شيئا قائما بنفسه أو صفة له أو لغيره، فإن كان قائما بنفسه فإما أن يكون هو الله أو غيره، فإن كان ذلك هو الله فيكون الله هو النقطة الظاهرة وهو حقيقة النبوة وهو الروح الإضافي.
صلى الله عليه وسلم. هذا كلام الاتحاد
بالله. وقد قال بعض بعد هذا إنه جعل الروح الإضافي في صورة فعل ذاته، وأنه أعطى محمدا عقدة نبوته، فيكون قد جعل نفسه صورة
عقدة نبوته،
عقدة نبوته، فيكون قد جعل نفسه صورة فعله وأعطى محمدا ذاته. وهذا مع أنه من أبين الكفر وأقباحه فهو متناقض، فمن المعطي ومن المعطى إذا كان أعطى ذاته لغيره، وإن كانت هذه الأشياء أعيانا قائمة بنفسها وهي غير الله.
هذا واضح في أن هؤلاء الاتحادية والعياذ بالله ملاحدة ورجوع غيره، وهو أعطى محمد النبوة. يعني كلام نسأل الله العافية، كان هذا الكلام مجاني. أعوذ بالله من شر القلوب. نعم.
فسواء كان ملائكة أو غيرها، ومن كل ما سوى الله الأعيان فهو خلق.
ولهذا يقولون لمن حجده يقول أنت ما تعرف مذهبنا إلا إذا خرقت الشرع خرقت العقل. يعني إذا كفر بالشرع والعياذ بالله وألغى عقله عرف مذهبه. يقول لكم أنت ما تعرفوا مذهبنا، لكم محجوبون بالشرع ومحجوبون بالعقل. ألغوا الشرع وألغوا العقل تعرفوا مذهبنا. أعوذ بالله من شر القلوب. نعم. عافية. نعم.
قيل لهم اسجدوا للرحمن، قالوا وما الرحمن؟ ومن الأحاد الذين قيل لهم قيل فيهم هم يكفرون بالرحمن، فإن أولئك كفروا باسمه وصفته مع اقرارهم برب العالمين. هؤلاء أقروا بالاسم وجعلوا المسمى مخلوقا من مخلوقاته. وأما إن كان مراد بهذه الحقيقة وما معها صفة، فإما أن تكون صفة لله أو لغيره، فإن كان صفة لله لم يجز أن تكون هي المسمى باسم الرحمن، فإن ذلك اسم لنفس الله لا لصفاته، والسجود لله لا لصفاته، والدعاء لله لا لصفاته، وإن كان صفة لغيره فهذا الإلزام أعظم وأعظم. وهذا تقسيم لا محيص عنه، فإن هذا الملحد في أسماء الله جعل هذه العقدة التي سماها عقدة حقيقة النبوة، وجعلها صورة علم الحق بنفسه، وجعلها مرآة لانعكاس الوجود المطلق محلا لتمييز صفاته القديمة، وأن الحق ظهر فيه بصورته وصفته واصفا يصف نفسه ويحيط به، وهو مسمى باسم الرحمن. ثم ذكر أنه أعطى محمدا هذه العقدة. ومعلوم أن المسمى باسم الرحمن هو المسمى باسم الله، كما قال تعالى قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، فيكون هو سبحانه هذه العقدة التي أعطاها لمحمد، وإن كانت صفة له أو غيره فتكون هي الرحمن. فهذا الملحد دائر بين أن يكون الرحمن هو خلق من خلق الله أو صفة من صفاته، وبين أن يكون الرحمن قد وهبه الله لمحمد، وكل من قسمين من أسمج الكفر وأبشعه. الوجه الخامس أن قوله لهذه الحقيقة الطرفان طرف إلى الحق المواجه إليها الذي ظهر فيه الوجود الأعلى واصفة، وطرف إلى ظهور العالم منه وهو مسمى بالروح الإضافي. فذكر في هذا الكلام ظهور الوجود وظهور العالم. ظهور العالم تقدم أن الحق كان ولم يكن معه شيء، ومتجلي بنفسه بوحدته الذاتية، وأنه لما نزلت الخلية الإلهية ظهرت عقدة حقيقة النبوة فصارت مرآة لانعكاس الوجود، فظهر الحق فيه بصورة بصورة ثلاثة أشياء: الحق والوجود والطرف. وقد جعل فيما تقدم الحق هو الوجود المطلق الذي انعكس،
وهو الحق المطلق معروف أنه في الذهن، يعني يجعلون معبودهم متصور في الذهن ليس رسم ولا صفة، ويصير تلبسه جميع الأشياء لجميع المحدثات، تخلعه وتلبسه، وجود مطلق في الذهن كل أحد يلبسه، يلبسه هذا المحدث، فإذا مات لبسه الثاني، فإذا مات لبسه الثالث، وهكذا وجود مطلق في الذهن. أعوذ بالله.
وهو الحق الذي ظهر فيه واصفة، فتارة يجعل حق
معروف هو الوجود المطلق، تلبسه المحدثات وتخلعه. نعم. خلاصة هذا أنه ممكن وجود الله، ويقولون ما في إلا هذا العالم المشهود، ليس له خالق ليس له إله، بل هو الخالق والمخلوق. نعوذ بالله من زين القلوب. نعم. وأعظم الناس كفرا. نعم.
وقد جعل فيما تقدم الحق هو الوجود المطلق الذي انعكس وهو الحق الذي ظهر فيه واصفا، فتارة يجعل الحق هو الوجود المطلق وتارة يجعل الوجود المطلق الظاهر في هذا الحق، وهذا تناقض. ثم يقال له هذا عندك عبارة عن الرب تعالى،
ثم يقال له
هذان عندك عبارة، هذان عندك عبارة عن الرب تعالى،
يعني الوجود المطلق هو المخلوق أو المخلوقات هي الوجود المطلق. هذا نعم، الوجود المطلق يعني ما هو ظهر في هذا المعبود أو هذه المعبودات لبست الوجود المطلق. أعوذ بالله.
ثم يقال له هذان عندك عبارة عن الرب تعالى، فقد جعلته ظاهرا وجعلته مظهرا، فإن عنيت بالظهور الوجود فيكون رب قد وجد مرة بعد مرة، وهذا كفر شنيع، فكيف يتصور تكرر وجوده؟ وكيف يتصور أن يكون قد وجد في نفسه بعد أن لم يكن موجودا في نفسه؟ وإن عنيت به الوضوح والتجلي فليس هناك مخلوق يظهر له ويتجلى، إذ العالم بعد لم يخلق. وأنت قلت ظهر الحق فيه واصفا وسميته الرحمن، ولم تجعل ظهوره معلوما ولا مشهودا، فكيف يتصور أن يكون متجليا لنفسه بعد أن لم يكن متجليا؟ فإن هذا وصف له بأنه لم يكن يعلم نفسه حتى علمها. وأيضا فقد قلت إنه كان متجليا لنفسه بوحدته، فهذا كفر وتناقض. الوجه السادس أن هذا التحير والتناقض مثل تحير النصارى وتناقضهم في الأقاليم،